شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا هذه الليلة بعنوان من أسباب الأمراض النفسية، وهذه الأمراض كثيرة ومتعددة وكثيرة التشعب، ويصعب علينا أن نستعرض هذه الأمراض كلها في حلقة واحدة، ولذا فإننا سنقسمها عبر حلقتين، سنأخذ جملة منها في هذه الحلقة وجملة أخرى في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. باسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا وسهلا بالشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
صاحب الفضيلة، نريد حقيقة في بداية لقائنا هذا أن نستعرض أسباب هذه الأمراض بالجملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة السعداء، وأن يتوفانا ويحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الحياة بنيت على الأقدار، والله سبحانه وتعالى جعل هذا من سنته في البشر، فهذا يمرض وهذا يصح، وهذا يتشافى وهذا يتعافى. والأمراض أنواع، يجملها بعض الأطباء بنوعين، وبعضهم يجملها بثلاثة أنواع. النوع الأول المرض البدني الجسدي الظاهر، في الرجل، في اليد، في الرأس، في البطن، في الصدر، مرض يسمونه المرض العضوي. والنوع الثاني من الأمراض، الأمراض النفسية نسبة إلى النفس، وبعضهم يجعل الأمراض النفسية قسم ويسمي الأمراض الروحية قسم، ولكن هذا التقسيم أقرب ما يكون فني، فلذلك نحن نجملها فنعتبرها أمراض نفسية. الأمراض النفسية هذه كثيرة جدا، وبحسب تصنيفها الطبي أيضا كثيرة، ولكن يعني كثير منها أيضا مشتهر، مثل الهم والغم والحزن، يعني بعبارات معاصرة، القلق، الاكتئاب، الاضطراب الشخصية، الوسواس، الشك، التردد النفسي، التردد في الخوف، الرهبة، الارتعاش. هذه الأمراض النفسية يكون لها أثر على الجوارح أحيانا، على البدن، مثل قضية الخفقان، الخفقان، مثل قضية يعني يتأثر أحيانا بعض الأشياء الجسدية أو العضوية، فيصاحبها صداع، يصاحبها آلام في المفاصل، يصاحبها أحيانا آلام في البطن، أحيانا يصاحبها آلام في الصدر، ضيق في التنفس، سلسلة يعني قد تكون مترابطة بعضها مع بعض. هذه الأمراض النفسية لها أسباب، والأسباب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب مباشر عضوي، مثلا يعني حادث وقع فاضطرب الرأس، فالأعصاب الدقيقة هذه غيرت مسار التفكير، غيرت مسار الحياة بالنسبة للإنسان،
أحيانا أو خوف أو شيء،
لا هذه في القسم الثاني. أحيانا يعني
قصدك أن يكون حادث مباشر،
أي حادث مباشر، مثل حادث سيارة، مثل مضاربة، مثل يعني أكلة معينة، وشيء من هذا كثير، وهذا يعني نحن الآن لا نتحدث عنه، لأن هذا يحتاج إلى مختصين من الأطباء، ويعني هذا عملهم، وعملهم وتخصصهم يحترم وبارك الله فيهم، ويعني رزقنا الله وإياهم الصواب، والله يعني ينفع بهم ونفع الله بهم كثير. الأسباب الثانية أسباب يمكن أن نقول أن جزء منها أو كثير منها إرادي، بإرادة الإنسان. كيف بإرادة الإنسان؟ يعني هو الذي يمكن يفعل هذا السبب ويتفاقم هذا السبب، ويمكن أن لا
أن يحد منه،
أن يحد منه. ولذلك هذه هي الأسباب التي يعني سنفصل فيها في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة، مثل قضية الغضب مثلا، هذه صفة، مثل قضية الخلافات العائلية، مثل قضية المخدرات، مثل قضية الحسد وغيرها مما سنتناوله. هذه الأسباب لها آثار نفسية تتشكل لتصبح مرضا، ويرتد هذا المرض على الإنسان ويصحبه آلام أيضا، آلام في الجسد وخفقان مثلا في القلب ونحو ذلك. في أسباب مثل هالنوع لكن من طريق آخر اللي هو تكلمنا عنه في الحلقات السابقة، مثل العين الحسد، العين الحسود، أو مثل السحر. العين تسبب قلق، تسبب غم، هم، ضيق في الصدر، تسبب اكتئاب، تسبب وسواس، تسبب شك، تسبب خوف، كما يعني فصلنا في الحلقات السابقة. السحر كذلك، والعين والسحر هذه فصلنا فيها كل واحد حلقة. الأسباب الأخرى هذه ونركز يعني عليها تركيز كبير. قبل أن ندخل في يعني تفاصيل هذه الأسباب، عندنا نقطتان. النقطة الأولى أن جملة هذه الأسباب هي معاصي، هي معاصي. فالمعصية باب كبير من أبواب الأمراض. لا يعني هذا لما نقول إن جملة منها معاصي أن الإنسان اللي ظاهر الاستقامة ما يصاب بهذه الأشياء، وهذا كررناه كثيرا،
يقع فيها الجميع،
إن يقع فيها الجميع، لكن يكون هذا له
مكثر
يعني. يكون لهذا سبب آخر، لكن هذه تشمل شريحة كبيرة، لأن هذه جملتها معاصي. مثلا الحسد معصية، الخلافات العائلية لما تظهر أمام الأطفال ثم أمام الشباب، شباب الأسرة، وشكلت لهم أمراض نفسية، المخدرات كبيرة من كبائر الذنوب. هذه المعاصي أبواب تنفتح على هذا الإنسان فيدخل المرض، وثم يدخل عد في متاهة طويلة. هذه نقطة. ولذلك المعصية هي سبب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنها سبب للمعيشة الضنك، والمعيشة الضنك هي عبارة مختصرة تجمع هذه الأمراض، لما يكون أرق، لما يكون عدم نوم، لما يكون قلق، لما يكون اضطراب، لما يكون عدم راحة، لما يكون يعني خوف شديد خرج على الحد الطبيعي. كل هذا الباب الذي فتح له هو باب المعصية.
يعني هذا الإشارة في قوله تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة،
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. بحسب المعصية تكون المعيشة الضنك. النقطة الثانية وأحب أن أركز عليها تركيز كبير، أن كثير من الأمراض الذي أثر فيها تأثير على هذا الإنسان هو الشيطان. فالشيطان هو عدو للإنسان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم
مجرى الدم.
فإذن والعلماء كما سبق معنا أنهم اختلفوا هل المجرى حقيقي يجري من ابن آدم مجرى الدم أو معنوي في قوة تأثيره، كأنه مثل الدم يسير. الذي يظهر من خلال التجارب الحديثة
أنه
يجري جريان حقيقي. لماذا؟ لأن مثلا يأتيك إنسان غضب مثلا، فلما استيقظ من النوم وجد أن ركبته تؤلمه ألم شديد، يذهب للأشعة ما في شيء، يذهب للتحاليل المخبرية لا يجد شيء. طيب ما السبب؟ السبب لما نعود للمشكلة، لذلك الطبيب الحاذق هو الذي يسأل المريض: ما أول ما أصابك؟ ما هي الظروف عندما أصابك المرض هذا؟ ما هي الظروف التي كنت تعيشها؟ فلذلك يحدد هنا، ومن هنا تأتي القراءة لتنفع الرقية. لماذا؟ لأنها تطرد الشيطان ولا يكون له تأثير بحسب هذه القراءة وقوتها وطول المرض إلى آخره، كما يأتينا تفصيله إن شاء الله في باب الرقية. إذن مصدر كثير من الأمراض الشيطان. ولذلك ملئت حياة المسلم اليومية بقرآن وأذكار ودعوات وصلوات وعبادات، كلها لتطرد هذا الشيطان فيسلم الإنسان. فالشيطان هو العدو الأول، والنفس الأمارة بالسوء تستقبل هذا الشيطان، لذلك يحدث تأثيرات نفسية كثيرة. إذن لابد من تصور هذين الأمرين. جملة هذه الأمور هي معاصي، هي المدخل لهذه الأمراض، أن مصدر هذه الأمراض هو الشيطان، ولا شك أن بين المعصية والشيطان تلازم، لأن المعصية من تسويل الشيطان.
وعزتك لأغوينهم أجمعين.
أي نعم. إذن نحن نبهنا الآن أننا لا ندخل في الأسباب العضوية التي ربما تحدث ويعالجها الأطباء جزاهم الله خير وأثابهم على أفعالهم، لكن نحن نناقش الجزء الثاني، الجوانب التي هي سبب كثير من الأمراض، ونأخذ جملة منها.
نعم. طب نبدأ الآن في دخول في بعض هذه الأمراض الشيخ، في قضية مثلا نبدأ بالغضب، وانت طرقت له أسبابه مثلا.
الغضب، ما هو الغضب؟ الغضب هو كما يعبر الأقدمون هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. لما نتصور حالة الغضبان، تشاجر شخصان فغضب كل منهما، ما الذي يحدث؟ يحدث أن الدورة الدموية، القلب يضخ كمية أكبر من الضخ المعتاد اليومي، فالعروق أو الشرايين تنتفخ، فيجري الدم بسرعة أكبر. هذا الجريان معناه اختلال في الدورة الدموية. هذا الاختلال يظهر أثره على شكل الإنسان، لون الوجه يتغير، العينان تحمر، العروق، عروق الرقبة يسمى الأوداج تنتفخ، اللسان يتعلجم، الأطراف ترتعش، الكلام يكون غير منسق، غير منضبط، يأتي بمبتدأ ولا يأتي بخبر، يأتي بجملة ولا يكملها، أحيانا يعني يرتفع أكثر،
يعني يسيطر على عقليته، على توازنه، على فهمه،
يسيطر حتى على مشاعره، فتجده يضحك ويبكي في آن واحد من قوة الغضب والتأثر، حتى يصل إلى درجات أعلى فيسيطر على العقل والدماغ فلا يدري ماذا يتصرف. تقول له بعد الغضب: كنت يا فلان قلت كذا. قال: لا، ما قلت. ولذلك كثير من الآن طلب الفتاوى: والله أنا ضربت ابني أو بنتي أو أسرتي وأنا غضبان، كسرت هذا الفعل وأنا غضبان، طلقت زوجتي وأنا غضبان. إذا الغضب له تأثير،
نتيجة عن القتل ونهيك عن
كل الأضرار التي يعني أضرار كثيرة جدا، سواء كانت أضرار فردية على الإنسان نفسه أو أضرار الاجتماعية في قضية الغضب، في قضية الأضرار أيضا اعتدائية، القتل، الضرب، الاعتداء إلى آخره. هذا الغضب له آثار كثيرة، نحن لا ندخل في آثاره الكثير، لكن يهمنا الجانب النفسي هنا. هذا الغضب يحدث الوسواس، ولذلك كثير من الذين أصابهم هذا المرض بسبب الغضب. لما تبحث أصل المشكلة عنده، تجد أن أصل المشكلة من الغضب. مثلا يتشاجر رجل وزوجته، عندما يتشاجر الزوجان تجد الزوج يشتد، فلما يشتد الشيطان ماذا يلقي عليه؟ يلقي عليه أول قرار يلقيه قضية الطلاق. الطلاق طبعا حيلة العاجز، وإلا لماذا تلجأ للحل الأخير؟ أمامك مساحة كبيرة من الحلول، ابدأ بها. لكن الغضبان يعني ما عنده فرصة للتفكير،
يقدم أسرعها
وأقربها. نعم، يقدم أسرعها وأقربها، وهو الطلاق. بعض الناس ما لا يتلفظ بالطلاق، فماذا يقول؟ مثلا مع الغضب: أتطلق، تطلق، 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 وهذا حدث. فيأتيك إنسان يعيش مع زوجته فترة طويلة في قرارة نفسه أنه مطلق، وأنه يعاشر زوجته وهو مطلق، ثم يأتي يسأل، ثم هنا استولى الشيطان عليه فسبب له هذا المرض، جاء مرض الوسواس، بدأ يفكر صابه الأرق، بدأ يفكر صابه القلق. إذا زاد لم يعالج هذه القضية يرتفع القلق إلى الاكتئاب. فإذا الغضب، ولذلك الغضب جمرة من الشيطان، فيؤثر على هذا قد لا يسبب الوسواس، يسبب اضطراب الشخصية. لماذا؟ الاضطراب الشخصية بالمعنى المبسط يبقى قلق في شخصيته، قراره صعب، فيضطرب في إصدار القرار، يضطرب في التصرف، يضطرب في يعني أعماله التي يعملها. ومن هنا يسبب هذا الغضب هذا الاضطراب، فإذا نما أصبح مرض، أصبح مرض من الأمراض. قد يسبب له انفصام فيكون في بشخصيتين مزدوجتين، قد يسبب له الشك فيشك في زوجته، يشك في قريبه، يشك في شريكه في المال، يشك في زميله في العمل.
أثاره خطيرة جدا.
فإذا الغضب سبب من الأسباب الأمراض النفسية. نعود لنقول لماذا؟ لأنه من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. من هنا نجد تعاليم الإسلام حاسمة شديدة في قضية الغضب. كما في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، كأنه تقال للكلمة، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فدل على أن الغضب نقطة انطلاق شديدة كبيرة على نفسية الإنسان، فتجده
أصبح هو جماع كل شر،
جماع كل شر بلا شك. ولذلك يصل إلى القتل، يصل إلى العداوات الشخصية، إلى القطيعة بين رحم، إلى بين الأزواج، إلى ومن ثم يرتد هذا على يعني شخصية الأطفال، ونأتيها في الخلافات العائلية.
وما أسرع ما يندم بعد ما يذهب عنه غضبه،
يندم إذا 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 ذهب الغضب بالكلية، لكن يحدث آثاره. وأنا مر علي حالات أصابها وسواس بسبب الغضب، يعني أصابهم شكوك، صار يشك في فلان وفي علان، وفلان قال لي كلمة ما كلمة هذه وراها ما وراها كلمة صعب يعني،
أصبح أن يدقق فيها،
أصبح نعم
وينظر ما خلف
فلان الإدارة. نظر لي نظرة خاصة يعني. لماذا؟ لأن شخصية غضوبة هذه يرتد أثرها النفسي. لذلك أمرنا بالوقاية من الغضب، وأمرنا بعلاج الغضب إذا وقع. وهذه الوقاية والعلاج جاءت في نصوص كثيرة. من أهم الوقاية من الغضب تصور الغضب ما هو. أنت الإنسان لما يتصور والله أنه إذا غضب، يعني ندعو كل إنسان مثلا عنده سرعة الغضب هذه أن يتصور إذا غضب ما حالته.
ولو يصور يا شيخ في أثناء قيامه بهذا،
نعم كان
كره منظر،
إن كان يترك هذا البلد الذي هو فيه، لأن لا يريد العودة إلى هذا. ولذلك إذا يتصور الإنسان في حالته الطبيعية يتصور حالة الغضبان، هذا واحد من أهم أسباب الوقاية. السبب الثاني يتصور النتائج، بعد ما يتصور ما هو الغضب يتصور النتائج التي ستترتب عليه. وأنا أقول الآن أن كل إنسان غضب يعطيني الآن أنه أحسن التصرف أثناء الغضب، لا تجد مطلقا، بل سيندم إن لم يخلف آثار سيئة. فإذا يتصور نتائج هذا الغضب كيف ستكون،
أين سيكون عنده أصلا العقل يا شيخ والتفكير السديد والسليم.
أنا أذكر قصة، حصلت. تشاجر أطفال، لم يتشاجر الأطفال، كانوا يتشاجرون عند الباب. هؤلاء القسم الأول من الأطفال يؤذون صاحب يعني بيت آخر، فيؤذون سيارته، يؤذون كذا. خرج مرة من المرات باختصار شديد من البيت، وجد الأطفال يؤذون. إذا فرصة مرت سيارة شرطة، قال لهم يعني هيبوا الأطفال، يبعدون لا يزعجون لا كذا. هيبوا الأطفال، ذكروا هذا لأبيهم. جاء أبوهم غضبان، احمرت عيناه، عيونه يعني وجهه
تشكي عيالي،
إيه نعم، تضرب الأولاد، الشرطة، المدري إيش الأل. هذا حاول يفهمه، يزداد غضبه، حاول ازداد غضبه. تجمع الناس، قال وإذا أنتم كذلك، أخذ المسدس وضرب الشخص، قتل. طيب إذا هذه حالة غضب أدت ماذا؟ إلى قتل شخص، أدت إلى سجنه، ومن ثم إلى قتله. تهتمت الأسرة الأولى،
تفرق بين
الأسرة الثانية، ترملت النسوة، القطيعة المتناهية
في أسرتين،
اللي لسبب الغضب. فإذا إذا تصور الإنسان حالة الغضب أنه سيؤدي إلى كذا توقاه. الأمر الثالث الارتباط بذكر الله عز وجل دائما، لأن الذكر يطرد الشيطان والغضب من الشيطان. يتصور أن قوة العقل النقطة الرابعة وبحسن التصرف، وحسن التصرف لا يكون مع الغضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه قبل عند الغضب،
يعني يحاول أنه يتمالك نفسه قبل أن تظهر عليه.
وكان من أفضل الناس من أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فإذا محل ثناء. النقطة الخامسة أن يستمر على وضوء، إذا خرج من بيته متوضئ يغتسل باستمرار، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار فيطفئ الشيطان.
لو كان على طول اليوم أو فقط إذا غضب يذهب يتوضأ؟
لا، هذا في العلاج إذا غضب، لكن في الوقاية يستمر. جميل. لأن المتوضئ لا يقربه الشيطان، وبخاصة إذا ارتبط بذكر الله سبحانه وتعالى. من أيضا الأهم، أنا أذكر الوقايات وهي علاج دائما في كل النقاط التي ستأتينا، التدريب، يدرب نفسه الإنسان. يعني النفس كالعجينة، إن تركتها الزمام غضبت بسرعة في كل شيء، لكن إذا دربت نفسك شيئا فشيئا. الجسم الآن ننظر الإخوة الرياضيين الذين يمارسون الرياضة باستمرار، أجسامهم قوية. فالنفس كذلك. نعم، نحتاج إلى تدريب، لأن ما يعني ليس كل الناس لا يولد أو يولد لا يغضب، لا، هذا سريع الغضب وهذا بطيء الغضب وهذا سريع،
لكنها صفة مشتركة في كل الناس،
صفة في جامع مشترك. لذلك الإنسان الذي يحس من نفس الغضب يتدرب على الحلم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. جميل جدا. كذلك عند الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا غضب يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إني لا أعلم كريما.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسابى رجلان وغضب أحدهما، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه
ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان،
لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النقطة يعني بعد يغير الحال التي هو فيها. والله إنسان تشاجر هو زوجته، يخرج من البيت تتغير الحال، يهدى، تغيرت الحال. لا يستطيع الخروج، إذا كان واقف يجلس، إذا كان جالس يضطجع، إذا كان في غرفة يذهب للغرفة الثانية،
يغير الحال اللي هو فيه.
لماذا قالوا يلتصق إلى الأرض؟ لأن سبحان الله كما يعلم أخواننا الجاذبية التي تمتص الإنسان مع الأرض، خصوصا إذا كان في سجود أو كان جلوس، حينئذ ينزل ما في هذه الشحنات الزائدة التي عند الإنسان تنزل في الأرض. لذلك نجد التعليم الحكيم هنا كيف أنه وجه إلى نزول هذه الشحنات عند الجلوس. إذا كان واقف يجلس، إذا كان جالس يضطجع، فكيف إذا توضأ، فكيف إذا استعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير جلسته. إذا نخلص إلى أن الغضب سبب من أسباب الأمراض النفسية فنتوقع بما ذكر. نعم،
أحسن الله إليك. يعني انتهى كلامك الآن في قضية الغضب.
هذا نعم باختصار، يعني لأن أمام يعني أمامنا أسباب أخرى.
عندنا السبب الآخر قضية الحسد الشيخ أيضا كذا.
الأسباب الحسد
وهذا إحنا حقيقة كان بودنا أن يكون له حلقة مستقلة، لكن ربما الظروف لا تسمح لنا أن
نعم الأكثر من هكذا قد لا يسمح لنا. لكن الحسد هو والغضب أبناء عمومة، لأنها كلها مصادرها شيطانية. الحسد ما معناه؟ الحسد هو أن يتمنى إنسان زوال النعمة عن إنسان آخر. هذا أنعم الله سبحانه وتعالى بمال، أنعم الله عليه بوظيفة، أنعم الله بخلقة جميلة، أنعم الله عليه يعني وجاهة في قومه، أنعم الله عليه بأن يكون محبوب بين الناس، امرأة أنعم الله عليها بجمال مثلا، أنعم الله عليها بأخلاق. الإنسان الآخر يحسد هذا الإنسان على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فيتمنى زوال نعمة المال مثلا، زوال الوظيفة، زوال الوجاهة، زوال الخلق هذا، زوال الجمال الخلقة،
أو الراحة التي تنس بها أسرة معينة،
أو الأسرة التي هو فيها، أو المكانة الذي هو فيها، أو ما أعطاه الله من لباس مثلا، خصوصا بين النساء لما تلبس لباس معين ويظهر عليها يعني شيء من الجمال فيه، العيون تتطاير والقلوب تشتد تجاه هذا النظر، تتمنى الثانية أن لو يزال عن هذه الأخرى. تمني زوال النعمة هذا هو الحسد، لكن لو كان إنسان يتمنى أن يحصل على مثل هذا، هذا ما في شيء، والله أنا أتمنى أن عندي مال مثل مال فلان، أو عندي وجاه مثل وجاهة فلان، هذا لا شيء فيه. لكن أن تتمنى زوال النعمة من فلان التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحسد المذموم. من أين مصدره هذا الحسد؟ لا شك أن المصدر الشيطان، لكن ما هي البوابة التي يدخل معها الشيطان؟ احتقار الآخرين. احتقار الآخرين.
ليش هذا
يعني
ليش
هذا فلان بن فلان يأخذ هذا المال يكسب، أوه كسب بالقطعة الفلانية من المال كذا، فلان حصل الوظيفة الفلانية، فلانة تستاهل هذا الشيء، هذا الجمال، فلان هو الذي يعين بالمنصب الفلاني،
ما حصل لهذا.
ما
سمعنا مثل هذا الشيء،
هذا كثير. لذلك هذا
يعني هو أيضا احتقار من جهة، ومن جهة إعجاب بالنفس أيضا.
طبعا هو كيف جاء الاحتقار للآخرين؟ لأنه أعجب بنفسه، فأعجب بنفسه بأن
أختاروني أنا بس بأسلوب آخر،
يعني نعم هو أحق من فلان. لذلك يعني مصدره احتقار وازدراء الآخرين، وهو في الوقت نفسه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، من اللي أعطى فلان؟ من اللي يعني خلق فلان؟ من الذي يعني جعل لفلان هذه الوجاهة أو هذا العلم أو هذه المكانة أو هذه المحبة في قلوب الناس؟ ولذلك الناظم ماذا يقول؟ يقول: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا لم ترضى لي ما وهب. فإذا هذا الحاسد هو احتقر الآخرين، وفي الوقت نفسه
اعترض على الله،
اعترض على الله سبحانه وتعالى.
مش تعطي ما تعطي.
فقدوته من؟ إبليس. الشيطان. قدوته إبليس. إبليس لماذا خرج من 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 صف الملائكة؟ خرج لحسده لآدم عليه الصلاة والسلام، لأنه اعترض على الله سبحانه وتعالى بأن يسجد
الملائكة،
يعني لآدم، كما لأن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم. فإبليس اعترض، قال أنا خير منه،
ليه ما استجدتهم لي؟
أي نعم. فلذلك هنا هذا الحاسد هو اقتدى بإبليس. إذن المصدر احتقار الآخرين من الشيطان اللي اقتدى به هذا المسكين. هذا الحسد له أضرار كثيرة، لكن كما أشرنا في مسألة الغضب، الضرر النفسي، كيف يكون الحسد أمراض نفسية؟ لما إنسان مثلا اعترض على الله سبحانه وتعالى بأنه أعطى فلان أموال، فصار يغلي المسكين،
يفكر في قضية الأموال،
يفكر
عنده
كيف يعطي فلان، لماذا يعطي فلان، عيونه تفتحت على أموال فلان، فصار يشتغل مع نفسه، هذا الاشتغال وصل إلى تفكير، هذا التفكير سبب أرق، لا ينام لأنه يفكر فلان يعطى وأنا ما أعطى، فلانة تلبس اللباس الفلاني أنا ما أستطيع ألبس اللباس الفلاني، ونستمر على بهذا، فصار أرق. الأرق بطبيعته يضعف الجسم ويكثر التفكير، يخل التوازن عند الإنسان في النظرة للأشياء، سبب قلق. القلق إذا ارتفع كل ما ارتفع أتى بقضية، سبب اكتئاب.
يا الله.
فإذا لذلك تجد
الحسد ما أعدله، بدأ بالحاسد فقتله.
نعم. لذلك الحاسد المسكين هو ما ضر،
هذاك ما يشعر به ولا درى،
ما شعر ولا درى
عن قضية حزن
ولا
تقلباته في الليل وألامه، كل هذه
ولا جلس معه في ليلة. فلذلك الحاسد هنا إذا انتقل هذا الحسد إلى عين شريرة، أصبح يعني انطلق
مؤثر،
فأثر على الآخرين من خلال نظرته وقرب الشياطين منه، فأثر بالعين، لكن هو ضر نفسه أولا وسبب، وهذا اللي يهمنا الآن، يعني أضر نفسه بالأرق، بالقلق، بالاكتئاب، يتطور الأمر إلى أن يصبح وسواس. مثل هذا في الغالب، هذه قاعدة يأخذها كل مشاهد ومشاهدة وينقلنا، في الغالب أن يكون هذا غير محبوب عند الناس، لأنه غير محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون محبوب عند الله وهو يعترض على يعني حكم الله سبحانه وتعالى في إعطاء فلان وفلان وفلان، وهو لا يعطي من كذا؟ ولو فكر لوجد أنه معطى، معطى كثير ونعم الله عليه كبيرة، لكن لا
نفكر فيها أنانية شيخ، نريد أن يكون كل الخير.
هذه من الآثار، من الآثار أن تورث الأنانية، النظرة الوحدوية، النظرة الخاصة لنفسه، الإعجاب. هذا الإعجاب يقود الإنسان كما سيأتينا في قضية الكبر، يقود الإنسان إلى أنه يكثر الإعجاب بنفسه، فيرى الناس صغار 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 صغار، وهو يكبر يكبر يكبر. فإذا ليش فلان ما قدرني؟ لماذا فلان ما احترمني؟ لماذا فلان ما عزمني؟ لماذا فلان ما دعاني؟ لماذا فلان ما سلم علي؟ فلان مر من ونظرني بعين. فهذا
اشتغل
يعني سبب له الشك، الوسواس، وهذه هي الأمراض النفسية المزعجة التي ترتد على الإنسان. فمثل ما ذكرنا أنه سبب له هذه الأمراض، يكون مكروه من الناس، مبغض عند الناس،
لأنهم يرون آثاره، يرون كلماته، يسمعون كلماته، ينظرون إلى
بلا
تصرفاته، نظرات عيونه، إلى
بلا شك. لذلك هذا المسكين أصبح عنده ظنون سيئة، أصبح عنده شكوك، أصبح عنده يعني أوهام، خيالات جرت هذه الأنانية، هذا الحسد للآخرين، وبالتالي صار مبغض وعند الناس، فضلا عن ضعف الإيمان، لأن هذا ينزل بمستوى الإيمان. لذلك حذر الإسلام أشد التحذير من هذا المرض الشديد الذي ترتب عليه هذه الأشياء الشديدة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم دار الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق
الدين.
ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعوذ من شر الحاسد
إذا حسد.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم
والحسد
فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار كما تأكل النار الحطب. فالحسد بالنسبة يعني مع آثاره هذا، لذلك حسم الإسلام هذه القضية حسم، ويرب على الإنسان أن يربي نفسه وأن يتوقع هذا المرض الشديد الذي يورث أمراضا أخرى كثيرة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الطبيب يقول: والله أنا بي وسواس للطبيب النفسي، أنا بي شك. الطبيب النفسي يعالج الظاهرة التي أمامه، قد لا يعالج الشيء اللي خلف هذا الأرق، هذا القلق، هذا الظن، هذا الشك، فيستمر المرض. ولذلك لماذا بعض الناس يقول الأطباء النفسانيين ما عندهم إلا عقاقير وهذه العقاقير لا تشفي؟ لأن هذا المريض المسكين لم يرجع إلى نفسه، وهذه طبعا إن شاء الله سنفرد لها حلقة كاملة في قضية كيف تتكامل هذه العلاجات، بحيث فعلا يرى الإنسان الشفاء. لكن أي إنسان عنده مثل هذه الأمراض فيرجعها إلى قضية الحسد، يربي نفسه على ترك الحسد، إذا نظر إلى
لا يؤمن أحدكم
إلى النعمة عند الآخر يدعو له، يدعو للآخر، يتعوذ بالله من شر الشيطان، من الشيطان وشركه، أيضا ينظر إلى الإيجابيات والنعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. أعطاك عينين، أعطاك فم، أعطاك جوارح، أعطاك وظيفة، أعطاك خلقة، أعطاك يعني أخلاق أخرى. انظر إلى ما أعطاك الله سبحانه وتعالى لتعلم أنه أعطي فلان شيء وأنت أعطيته أشياء.
أيضا أن ينظر الإنسان أيضا إلى من هو أقل منه،
أيضا هذا الناحية الثانية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو
دونكم
أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. فالإنسان ينظر اللي عنده فلة، ينظر اللي عنده بيت، اللي عنده بيت ينظر اللي عنده يعني خيمة أو مستأجر، واللي مستأجر ينظر اللي ما عنده شيء، وهكذا اللي ما عنده شيء وهو ساكن بخيمة ينظر للاجئين. وسترى أشياء، الآمن مطمئن ينظر للي عندهم حروب ومشاكل كبيرة إلى آخر ذلك. فينظر إذن عليه أن يربي نفسه على تعظيم نعم الله سبحانه وتعالى، يعظم حكم الله سبحانه وتعالى ويعظم شريعة الله سبحانه وتعالى وحدود الله جل وعلا، ينظر إلى الأقل منه ولا ينظر إلى الأعلى منه، يكثر من الدعاء لنفسه الأخ الذي نظر إليه بعينيه بعين الحسد، يكثر من الاستغفار والتوبة، وسيجد المردود الإيجابي الكبير على نفسيته وترك هذه الأمراض الكبيرة. نعم.
جميل جدا. حقيقة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأذكر من حكماء التجار من يقول: اللهم ارزقني وارزق مني. يعني هذا الإنسان لما يحب الإنسان الخير لنفسه فإنه يعيش الآخرين يعيش حياة طيبة.
هذا يذكرني أيضا بقضية أن يعني إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بشيء أعطي منه، فالذي أنعم عليه بالمال يعطي غيره سيجد أن هذا يسل منه مثل هذه الأمراض. كذلك في القضايا الخلق، قضايا العلم، قضايا الدعوة إلى غير ذلك.
يعني هذه دعوة أيضا للتجار بأن يعطوا الناس من هذه الأموال التي أعطاكم الله عز وجل حتى لا يحسدوكم ولا يترتب هذا الحسد إلى آثار أيضا جانبية.
التجار وغيرهم، التجار وغيرهم، ليسوا يعني المحسود ليس التاجر فقط، التاجر
يقصد أنها علاج. يعني نعم. لما يدفع من ماله فهو لن يحسده الذين نعم. ينظرون إليك ما عندك من مال وما عندك من خير. نعم. كذلك من الأسباب أو من الأمراض النفسية المقاصد الدنيوية. ما المقصود بهذه المقاصد؟
الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس كلفهم بعبادته في هذه الحياة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأصل في خلق الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوجد القرائن لتدل الإنسان على عبادة الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لأي مقصد آخر، هذا الصرف سيرتد على نفسية الإنسان بأمراض كثيرة. مثلا لما يقصد بصلاته أن يرائي، لما يقصد بإنفاقه أن يكون له سمعة أنه منفق، لما يقصد أنه يطلب مال، والله أنا أعمل هذا العمل لأجل أطلب مال أو أطلب جاه ومكانة بين الناس أو مصلحة ذاتية شخصية، يعني أنا أعبد الله سبحانه وتعالى هذه العبادة لكي مصلحة شخصية، فهذه المصلحة
لأمر كان يطلبه.
فلذلك هذا حقيقته ماذا؟ أدى هذه العبادة، أدى الصلاة، أدى الحج، أدى الإنفاق، أدى الزكاة، الصيام، بر الوالدين وغيره. هذه الأعمال العبادية لا لطاعة لله سبحانه وتعالى ولا لطلب ثواب ولا خشية من عقاب، وإنما لهذا الغرض. هذا كيف يرتد على نفسيته بالمرض النفسي؟ نأخذ مثال واحد ليتبين لنا. عندما يطلب فلان: والله أنا يعني أصلي أو أقوم بهذه العبادة أو أتخلق بالأخلاق الحسنة لكي يرضى عني فلان من الناس، فلان ما درى عني، فصرت يعني صار القلب متعلق
بهذا الإنسان
بهذا التاجر بهذا المسؤول مثلا، فصارت جوارحي أعمالي مشاعري كلها متجهة لهذا الإنسان. إذا رضي هذا الإنسان فرحت، وإذا غضب هذا الإنسان يعني أصابني قلق وشدة وضيق. فصار إذن حياتي معلقة بآخر، ليست معلقة بالله عز وجل الذي بيده تصريف الأمور كلها. فتعلق بفلان من الناس، فلان مثلا خلاص ما يرضاك ولن يعطيك، فتعلق بفلان الآخر وتعلق بالشخصية الأخرى
سيتشعب،
فتشعب القلب، فصار القلب مضطرب، القلب غير متوازن، نظرة الإنسان غير متوازنة، هو في سلوكه غير مستقيم، غير يعني تجده هنا غير مرتاح، تجده غير مطمئن، أصاب قلق، فإذا بدأ يتفاعل المرض النفسي، فيذهب للطبيب يريد العلاج. فتنفع عقاقير، هذه مهدئات، هي ليس المرض أصله شيء عضوي بحيث يعالج بهذه العقاقير مثلا، إنما هو راجع لذاته، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ستجد بإذن الله أن هذه الأمراض كلها ذابت وانتهت. ولذلك أمرنا دائما بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. عندما تقرأ القرآن آيات كثيرة جدا في باب الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى
والثناء على أهلها أيضا،
وهذه الآيات لماذا تكاثرت في قوة التعلق الإنسان بالله عز وجل؟ لأن الانصراف عن خشية الله سبحانه وتعالى وعن عبادة الله للآخرين يرتد على الإنسان بالمرض، والله رضي فلان أنا مبسوط، لكن رضا فلان متى يحصل؟ فلذلك هنا يأتي القلق، يأتي الأرق، يأتي الاضطراب، يأتي الوسواس، يأتي ومن ثم أصبح القلب مشتت من هنا وهناك، فإن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ولذلك إذا تعلق بالآخرين سخط الله سبحانه وتعالى عليه وأسخط عليه الآخرين، ومن هنا تكثر الأمراض هذه اللي نسميها الأمراض النفسية، الهم، الغم، الحزن، الشكوك، الأوهام، الاضطرابات إلى آخره. ومن هنا جاء التركيز أيضا على أن الإنسان يتوقع هذه الأمراض توقع. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا تصرف العبادة لغيري. والله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل أشرك معه غيره. أيضا على الإنسان أن يدرب نفسه لله سبحانه وتعالى في طاعاته، فإذا لا يهم نظر فلان ولا علان. ومما يساعد على هذا أمر مهم دقيق، وهو العبادة الخفية. صلي لا يراك أحد، أعطي إنفاقا لا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى والملائكة التي تحصي عليك. حينئذ تتدرب على أن هذه العبادة تتجه لله سبحانه وتعالى. فإن لم تتجه كما قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون،
الذين هم يراؤون،
يراؤون ويمنعون الماعون. ما قال في صلاتهم ساهون، ما قال في، قال عن صلاتهم ساهون. لماذا؟ لأنهم يراؤون، فصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
مراءة أشغلتهم عن الصلاة،
أشغلتهم لأن الطلب لفلان وعلان، صلاتهم لفلان وعلان. كذلك أن يعلم الإنسان أن التعلق بفلان وفلان لا يقدم ولا يؤخر،
هو بشر
أبدا، هو بشر مثله. فإذا علم الإنسان أن ما قسم له من الله سبحانه وتعالى حاصل، رضي فلان أو سخط، وأن ما لم يقسم له لن يحصل، رضي فلان أو سخط. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يقول: والله أنا حاولت وظيفة ووسطت فلان وفلان. تقول: لوسطت فلان ولا حصل. ما حصل، لماذا؟ لأن الله هو الذي يعطي فلم يرد. إذن تعلق بالله سبحانه وتعالى حتى لا يصل إلى التعلق بالآخرين، ومن ثم إما التعلق بالآخرين فيجعل القلب مضطرب يمين ويسار، وإما أن يحصل رد فعل، وهذا الرد الفعل يجعل الإنسان ينزوي وينطوي ويبعد عن الناس، ومن ثم يأتي الشيطان ويتسلط عليه. إذن من هنا علينا أن نتجه لله سبحانه وتعالى في عباداتنا كلها، وهذا سبب من الأسباب إذا يعني تعاملنا به هدأت النفوس واطمأنت. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإطمئنان لمن عمل صالحا وهو مؤمن من ذكر أو أنثى، ماذا يكون؟ حصل له الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي. وأما الآخر الذي تعلق بالآخرين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي
يرائي الله
به. يرائي الله به. فإذا علينا أن نتجه في عباداتنا لله لكي نستقر ونطمئن ونهدأ.
نعم جدا. يعني هذا ينبغي أن يكون في مقاصد الإنسان أن يكون كلها لله سبحانه وتعالى.
لله سبحانه وتعالى.
في سواء كانت في العبادات الخالصة أو كانت في المعاملات التي يكون مع الإنسان مع الآخرين، في تعاملاته
كل
أيضا
شيء.
أن يكون هناك يعني
سواء في عبادات مباشرة مع الله أو في تعامل الناس مع الآخرين.
جميل جدا.
لذا حتى يصل له الاستقرار ويبعد عن هذه الأمراض التي المزعجة.
أحسن. أيها الإخوة المشاهدون، الحقيقة لازلنا بحاجة في أن نتطرق إلى مواضيع كثيرة جدا لم ننتهي بعد، لذلك نجد أن الوقت قد داهمنا ولدينا مواضيع كثيرة وأسباب كثيرة من الأسباب والأمراض النفسية، لكننا سنتطرق إليها بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم في الأسبوع القادم. أرجو منكم بارك الله فيكم أن تراسلونا عبر الإيميل المعروف hayat@almajtv.com وعلى الفاكس الذي تعرفونه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.